السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الإخوة، بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها الله لنا حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. اللهم آمين. هذا أحببت أن أبدأ بهذا الدعاء، لأن هذا لا يكون إلا من عن طريق توحيد الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. وكان يقول أيضا في دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل، لا يملك منه شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يصرفه كما يشاء. لذلك لابد لنا، وهذا فرض واجب، أن نتعلم توحيد الله عز وجل، لأنه لا سعادة في الدنيا ولا نجاة من نار الله عز وجل إلا عن طريق توحيده. لذلك قبل أن أبدأ في الدرس، طبعا احنا كنا نقول في المحاضرة الماضية لماذا التوحيد، وقلنا سنكمل بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. ولكن قبل أن أبدأ في لماذا التوحيد، أحب أن أقول لكم هذه المقدمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله عز وجل: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لذلك الشيطان، أحب أن أقول لكم، الشيطان لا يريد منا إلا أعظم جزء في الإنسان، ألا وهو قلبه. الشيطان لا يريد من الإنسان شيء إلا قلبه، لأن القلب هو موضع نظر الرب. القلب هو موضع نظر الرب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك لا يكون هذا، لا تكون التقوى، ولا يكون صلاح القلب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، أو وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن لا حياة للقلب إلا بالبعد عن الشرك، وأن يقيم القلب التوحيد لله رب العالمين. لذلك كانت سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، أو هي أعظم سور القرآن. لما احتوته هذه السورة من توحيد الله عز وجل الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم الدعاء بالصراط المستقيم، ولن يقبل هذا الدعاء إلا أن يقيم الإنسان المسلم البراءة من اليهود والنصارى أو البراءة من أهل الشرك. لذلك كانت هذه السورة أعظم سورة في القرآن، وهذا جاء من الحديث الذي رواه أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام نادى على أبي سعيد لم يجبه، فلما انتهى من صلاته ذهب إلى النبي وقال له: يا رسول الله لم أجبك حتى أنني كنت أصلي. قال: ألم الرسول بقى بيقول: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يعني أول ما الله الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي عليك يجب عليك أن تجيب. ثم قال له النبي: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت، وفي رواية قلت لعله نسي أذكره، قلت: ألا أعلمك أو لأعلمنك أعظم سورة من القرآن؟ فكانت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فرفع الله شأن هذه السورة وجعلها أعظم سورة في كتابه، لأنها تحتوي على توحيد الله عز وجل. وجعل أيضا أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ألا وهي آية الكرسي، لما احتوته من توحيد الله عز وجل أيضا. وهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، أي النبي سأل أبي بن كعب، قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا أي سأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة، ثم قال أبي: آية الكرسي. جاوب على النبي قال: آية الكرسي. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يهنئه بهذا العلم، أي أنه علم توحيد الله عز وجل من هذه الآية، فقال له: ليهنأ لك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. إذن السورة أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، لأنها اشتملت على التوحيد الخالص. وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، لأنها اعتمدت على توحيد الله عز وجل، ألا وهو التوحيد الخالص. ثم حتى أختم لكم هذه المقدمة ونبدأ في لماذا التوحيد. هذا التوحيد عندما يعلمه الإنسان جيدا يكون طريق محبة العبد، أو محبة الله للعبد، أو رضوان الله على العبد، لأن أحب الأعمال إلى الله توحيد الله عز وجل. وهذا جاء من الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، حتى كان الإمام الزهري رحمه الله عندما كان يحدث عن عائشة كان يقول: حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله. فعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم روت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. وأنا أرجو منكم أن تتأملوا هذا الحديث الصحيح الذي هو طريق محبة الله للعبد. عندما بعث رجلا على سرية، والسرية يقال أنها أقل من 1000، ويقال أنها تخرج نهارا، يعني استطلاع، تستطلع العدو للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يولي قائد على سرية كان يصلي بهم إماما، حتى وإن كان في السرية من هو أعلم منه بالقراءة. فكان هذا الرجل يصلي بالمسلمين فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة من القرآن ثم يقرأ بعد السورة بقل هو الله أحد. وهنا أجاز العلماء أن يجمع الرجل أو المصلي بين سورتين في ركعة واحدة. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، يعني اسألوا هذا الرجل لماذا يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة بعد كل سورة كان يقرأها. فسألوه فما كانت الإجابة من الرجل إلا أن قال: لإنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. فلا طريق لمحبة الله عز وجل للعبد إلا عن طريق التوحيد، وليس عن أعمال البر. التوحيد أولا ثم أعمال البر ثانيا، لأن أعمال البر لا تأتي أيضا إلا من توحيد الله عز وجل، لأن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، تأمر العبد بالخير وتنهاه عن الشر. فبما إن طيب هنا سؤال قبل أن أزلف في لماذا التوحيد، ونعدد النقاط التي توقفنا عندها في الحلقة القادمة. هل يجوز لأحد منا الآن أن يقرأ سورة في القرآن بعد الفاتحة ثم يقول مثلا: أنا أحب إن أعطيناك الكوثر، فأنا حقرأ بعد كل سورة إنا أعطيناك الكوثر؟ هل يجوز أن أفعل هذا الفعل كما استحسن الصحابي أن يقرأ بسورة الإخلاص بعد كل آية أو بعد كل سورة كان يقرأها؟ نقول له: لا، لا يجوز لك، لأن الرجل قرأ سورة الإخلاص أو فعل هذا الفعل في زمان الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على ذلك. فمن أحدث في أمرنا أي في ديننا فإنه قد ابتدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فقد إيه؟ من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فقد وقع في البدعة، وقع في محدثة، فليس منه فهو رد، يعني مردود عليه فعلي حتى وإن كان خيرا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث أيضا يقطع الطريق على كل من قال أن في الدين بدعة حسنة. الدين لم يكن فيه بدعة حسنة قط، بعد هذه المقدمة التي أحب أو كنت أحب أن أقولها حتى تطمئن القلوب إلى موعود علام الغيوب وتستشرق النفس بسماع كلام التوحيد، لأن التوحيد هو إكسير الحياة، التوحيد هو أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد، حتى قال بعض العلماء ما أنزل الله نعمتين على العباد أعظم من أن عرفهم توحيده وأرسل لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من أعظم النعم على الإطلاق نعمة التوحيد ونعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نرجع إلى درسنا اليوم وعنوانه لماذا التوحيد، وهذا هو الدرس الثاني تحت هذا العنوان. تكلمنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي عن 10 نقاط، وقلنا نكمل 11 أو النقطة 11، وهي التوحيد هو ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعليه السلام ودعوته. التوحيد، لماذا التوحيد؟ لأنه ملة أبينا إبراهيم عليه السلام ودعوته التي أمرنا الله باتباعها. لذلك أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم بأن نتبرأ من الأوثان والتزين بالإسلام، وأن نتبع جميع ملته إلا ما أمر بتركه، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد وهو الإسلام. لذلك أمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أبيه إبراهيم، بسبب أنه يبتعد بها عن الأوثان ويتزين بالإسلام. إذن نأخذ ملة إبراهيم، أما الشرائع فتختلف من نبي إلى نبي، ولكن عقيدة الأنبياء كلها واحدة، دين الأنبياء كله واحد، ألا وهو الإسلام، ولكن الشرائع تختلف، كل نبي له شريعة تناسب قومه. لذلك يقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هنا أمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكما قلت لكم، الاتباع في العقائد دون الفروع أو الشرائع، لقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تمام. وهو دعوة إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه خائفا أن تقع ذريته من بعده في الشرك أو يقع هو في الشرك، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان إمام الملة إبراهيم عليه السلام يخاف، ذكر العلة هنا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، صاحب الملة إبراهيم نفسه خاف على نفسه أن يقع في الشرك، فدعا الله عز وجل أن يجنبه وبنيه من ذريته ألا يعبدوا الأصنام أو ألا يقعوا في الأصنام بسبب الفتن وكثرة الفتن. أقول لكم أنا الآن، أي فتن أعظم على ما نحن فيه اليوم؟ بعض الناس الآن يصدر لنا منهج التصوف بعجره وبجره، أو لابد أن تستأذن من الشيخ حتى تقول أوراد معينة، ولا تشرب الماء البارد حتى لا يتلف عليك حرارة الذكر، ولا تأخذ نفس وأنت تذكر الله علشان تتلذذ. هذا كله ليس صحيح، ليس صحيح. حتى عندما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قيل الدعاء في حق إبراهيم لزيادة العصمة والتثبيت، وأما دعاؤه لبنيه فأراد بنيه من صلبه، ولم يعبد منهم أحد صنم قط. لذلك لماذا التوحيد أيها الإخوة الآن من هذه النقطة حتى يعني لا تشردوا مني؟ لأن التوحيد هو ملة إبراهيم عليه السلام ودعوته، وهذه هي النقطة 11. النقطة 12 أو النقطة التي تلي ذلك إن كنتم تكتبون، التوحيد، لماذا التوحيد هو كلمة الدخول في الإسلام. لا بد عشان الإنسان يدخل في الإسلام لا بد أن يأتي بالشهادتين متلازمتين، يعني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأتبعها بأشهد أن محمد رسول الله. طبعا الآن خرج علينا من يقول لا نريد الشهادة الثانية، يكفينا الشهادة الأولى، يعني يكفي أن الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقط فهو مسلم. هذا ليس صحيح قط، ولكن لأن هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وأذكر لكم الحديث الذي ينافي هذا الكلام جيدا، ولكن البعض يريد أن يرضي غيرنا من المسلمين فيقول يكفينا شهادة لا إله إلا الله ولا تكفينا الثانية، مع أن الشهادة الثانية هي شهادة الاتباع، يعني مش ينفع أوصل للإخلاص إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أو طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء من الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد، انظر إلى الشهادتين المتلازمتين ردا على هذا الرجل الذي لا الذي يقول يكفينا شهادة واحدة، من قال أشهد، وليتكم ترددوا معي هذا الحديث حتى نجدد بهذا الحديث العهد مع الله عز وجل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه شهادة الإخلاص، شهادة التوحيد، وأن محمدا عبد الله ورسوله، شهادة الاتباع، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم، وهذا فيه إقرار أن الله ليس له ولد، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا من، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما مفتاح الإسلام، ولا يمكن الدخول إلى الإسلام إلا بهما، إلا بهما. وأنا لا أحب أن أسمي أشخاص الذين تطاولوا وقالوا أنه تكفينا لا إله إلا الله ولا نريد الثانية، وهذا كلام مردود عليه. لماذا التوحيد؟ النقطة التي تلي ذلك، لأن التوحيد هو أساس دعوة القرآن، يعني أن القرآن كله من فاتحته إلى سورة الناس، كل القرآن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، إما أن يأمرنا القرآن بالتوحيد، وإما أن ينهانا عن الشرك، أو إما أن يأمرنا بلوازم التوحيد، أو إما يأمرنا بأن من حقق ذلك دخل الجنة، أو ينهانا أن من وقع في ذلك وقع في النار. كل هذا توحيد لله عز وجل. لذلك ابن القيم يقول القرآن من فاتحته إلى الناس كله توحيد. لذلك يقول أحد العلماء القرآن هو الهادي للتي هي أقوم إلى يوم القيامة، وغالب آياته في تقرير العقيدة والدعوة إليها والدفاع عنها والجهاد في سبيلها. لذلك هنا يقول الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن التوحيد هو أساس دعوة القرآن الكريم، يعني ربنا أنزل لنا القرآن هو كتاب التوحيد الأول، يعني اللي عاوز يتعلم التوحيد يتعلمه من كتاب الله عز وجل. طبعا أنا قلت والدفاع عنه والجهاد في سبيلها، أي في سبيل شهادة أن لا إله إلا الله، في سبيل هذه الشهادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وكان حسابهم على الله. إذن هنا أيها الإخوة، إلى من يرمينا بالإرهاب والتشدد والتخلف والرجعية وأن هذا الدين دين القتل، هذا كذب. للأصل نحن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، لا نريد أموالهم ولا نريد أراضيهم ولا نريد سبي نساء ولا نريد أموالا ولا غنائم ولا شيء. الهدف هو تعبيد الناس إلى رب العالمين، الهدف هو تعبيد الناس إلى رب العالمين. لذلك أنا أريد منكم الآن وأنتم جالسين تسمعون الآن، كل منكم يحدد النية. أنا جالس أتعلم ليه؟ عايزين نعبد الناس لله عز وجل، ولن نعبد الناس لله إلا بالتوحيد. زي ما قال ربعي بن عامر لملك الفرس عندما سأله ما الذي جاء بكم يا ربعي إلى بلادنا، قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهذا هدف كل داعية، هدف كل أم تنشئ أولادها على توحيد الله عز وجل. لا يعني لن ينصلح حال أولادنا ولن يكون عندنا جيل يرفع لا إله إلا الله إلا عن طريق التوحيد. يعني أنا أستمع إلى محاضراتكم الذي يلقيها أبا عبد الله حتى تكونوا مثلهم، لن نكون مثل هؤلاء السلف الذي يحكي لكم الشيخ قصصهم إلا عن طريق التوحيد، لأن هؤلاء ما وصلوا لذلك إلا لما تعلموا التوحيد على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا رجال. عندما نسمع قصصهم نتعجب، ما الذي وصل سعد بن وقاص لكذا؟ ما الذي وصل سعد بن معاذ لكذا؟ من الذي وصل معاذ بن هذا كله لن يصل إليه هؤلاء الصحابة إلا عن طريق توحيدهم الصحيح إلى الله عز وجل. طيب لماذا التوحيد أيضا؟ لأن التوحيد، هذه النقطة 14 إن كنتم تكتبون، هي أول أركان الإسلام، هي أول أركان الإسلام. طبعا قبل ما أقول لكم الدليل على هذه النقطة، خرج علينا أيضا من يقول إن أركان الإسلام ليست 5 أركان، أركان الإسلام 100 ركن، 200 ركن، كل أعمال البر من أركان الإسلام. ونسي هذا الرجل أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها الخير كل الخير. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه. لذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث مشهور عند البخاري رحمه الله، وكلنا يحفظ هذا الحديث، كلنا يحفظ هذا الحديث، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني أعمدة هذا الدين خمسة أعمدة، وهذا الإسلام كله ظاهر. أول ركن وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأعظم، إذا وقع هذا الركن وقعت الأركان الباقية لها تبع. وإذا قام هذا الركن بشروطه وأركانه ومعناه ونواقضه صالحت كل العبادات التي بعده. لذلك يقول الشيخ الفوزان رحمه الله: كل عبادة لم تبنى على توحيد الله فهي عبادة ناقصة أو مذمومة أو تجمع الاثنين معا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. لذلك أيها الإخوة الأحباب، من حقق هذه الأركان الخمسة كانت طريقا له إلى الجنة. وذلك عندما جاء ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أحد الأعراب، عندما قال: أين محمد؟ والحديث في الصحيحين. قال: ها أم. فقال للنبي: يا محمد. وعلى فكرة أخوانا، كان الصحابة يفرحون إذا جاء الأعراب يسألون رسول الله، لأن كان الصحابة يستحيون من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسألوه مخافة أن ينزل فيهم شيء، فكانوا لا يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفرحوا إذا دخل الأعرابي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا هم. فلما دخل هذا الأعرابي قال: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا يكن في صدرك علي شيء. قال له: من الذي رفع السماء؟ قال: الله. قال: من الذي بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من الذي أرسل الجبال؟ قال: الله. قال له الأعرابي، شوف بحلفة، ما قالوش بقى ورحمة أبوك ولا رحمة أبويا ولا حاجة، ولا النعمة ولا الأمانة ولا الزمة ولا رحمة الولي فلان ولا كل هذا الحلف، لأن كل حلف بغير الله شرك. فقال له: بحق الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسل الجبال، أآلله أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. ثم قال: بحق الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسل الجبال، أآلله فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: بحق الذي رفع السماء. وظل يعدد له أركان الإسلام الخمس. فقال الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فبعد أن ولى قال: أفلح إن صدق. وفي رواية: أفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية قال النبي: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لذلك إذا حققنا أركان الإسلام وأعظمها الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانت طريقا لنا إلى الجنة لأن بها تنصلح الصلاة وينصلح الصيام وتنصلح الزكاة وينصلح لها أمر الحج. تمام. النقطة التي تلي ذلك، لماذا التوحيد؟ وهي النقطة 15، لأن التوحيد هو أعلى شعب الإيمان، لأن التوحيد هو أعلى شعب الإيمان. وهذا جاء من الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن لماذا التوحيد؟ لأنه أعلى شعب الإيمان، أعلى شعب الإيمان. النقطة التي تلي ذلك، لماذا التوحيد؟ عشان لما نجي ندرس التوحيد تبقى كل واحد عنده مقدمة، احنا بندرس التوحيد ليه احنا بنقول التوحيد، وسنظل ندندن على توحيد الله إلى أن نموت. لماذا التوحيد؟ لأن التوحيد أفضل ما قاله النبيون، أفضل ما قاله النبيون. وهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة أو يوم عرفة في رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذن لماذا التوحيد؟ لأن أفضل ما قاله النبيون. تعرف أيها الإخوة لماذا كثر الإلحاد في مصر وفي العالم؟ أصبحت موجة الإلحاد تهدد العالم بأكمله. هذا كله لأنه لم يعرف الغاية التي من أجلها خلق، لأنه ضل الغاية التي من أجلها خلق، وضل توحيد الله عز وجل، فلم يعرف توحيد الله عز وجل، فأصبح يتخبط على إن الكون ده اللي خلقت الطبيعة، أو أوجد نفسه، أو أن الله ليس موجود، وكل هذه الأشياء التي وسوس لهم الشيطان بها، فعبدوا الشيطان ولم يعبدوا الله، مع أن الله قد حذرنا في القرآن من عبادة الشيطان. اللي يأتي لي بهذه الآية في أي سورة، أيضا كما تواعدنا أن احنا في كل محاضرة سؤال: إن الله حذرنا من عبادة الشيطان، له جائزة بمشيئة الله عز وجل. طيب لماذا التوحيد؟ النقطة هذه 17، لأن التوحيد يعصم به الدم والمال، التوحيد يعصم به الدم والمال. وهذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أورده البخاري في صحيحه، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. هنا لو تركزوا في الحديث عندما قال النبي: ويؤتوا الزكاة، لذلك حارب أبو بكر المرتدين لأنهم منعوا الزكاة. بعد أن مات النبي قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وكنا نعطيه الزكاة، فلا نعطي الزكاة لأحد بعده. فقام أبو بكر وأعلن الحرب عليهم، حتى قال عمر: يا خليفة رسول الله، تقاتل من يقول لا إله إلا الله ويؤتي الزكاة؟ فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، تمام، حتى قال كلمته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه إلى رسول الله لحاربتهم عليه. وحاربهم لأنهم فرقوا بين أركان الإسلام، أو لم يقيموا ركن من أركان الإسلام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. النقطة 18: لماذا التوحيد؟ لأن التوحيد أفضل الذكر، أفضل الذكر. تخيل كده عندما تقول لا إله إلا الله، كلمة ما فيها تعب، ما فيها مشقة على اللسان، ما تستطعش بقى أنك أنت تفتح حنكك وتقفل وتسد وتفتح هتتعب، لا، ده أنت تقول لا إله إلا الله، ما فيها ضم للشفاء. ثانيا فيها راحة للقلب، فيها سعادة للنفس، عندما تجرب قل لا إله إلا الله تشعر بسعادة داخلية في القلب. لذلك اللي يحيى على هذه الشهادة يرجى أن يختم له بها، ومن ختم له بها كانت طريقا له إلى الجنة، لقول النبي: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا التوحيد هو أفضل الذكر، وهذا جاء من الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ولكن هنا حتى قبل أن أترك هذه النقطة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، يعني مش ينفع أقف أنا بقى وأقول لا إله إلا الله، لا إله، هذا الذكر ما ينبغي، ليست بهذه الطريقة. الأصل فيها أن يعرف العبد معناها وشروطها وأركانها ونواقضها ويتعبد الله بذلك، ليس لا إله إلا الله أو يقف الإنسان ويقول الله الله أو حي حي أو قيوم أو قيوم، هذا كله ذكر مبتدع. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ذكر الله بالاسم المطلق لا يجوز، هو بدعة، تمام. إذن أفضل الدعاء أو خير الدعاء هو أفضل الذكر هو لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء هو الحمد لله. طيب لماذا التوحيد، أو لماذا ندرس التوحيد؟ لأن التوحيد هو خير الدعاء، هو خير الدعاء، وهذا جاء من الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شوف، عندما تذكر الله بالتوحيد هذا هو أفضل الدعاء على الإطلاق، أفضل الذكر على الإطلاق، أحب الكلام إلى الله عز وجل. لذلك لا يجوز لنا أن نذكر الله إلا بتوحيده. النقطة 20: لماذا التوحيد؟ لأن التوحيد هو الصواب وغايته، هو الصواب وغايته. تعالوا معي معنى كلمة الصواب، ارجعوا إلى هذه الآية في سورة النبأ عندما قال الله: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني كل الناس ستقف في أرض المحشر، لا يؤذن لأحد بالكلام إلا لأهل التوحيد وقال صوابا. قال ابن عباس: الصواب هو لا إله إلا الله، هو لا إله إلا الله. طيب انظروا شوفوا الكلام جميل جدا. ابن عباس يقول أفضل هذا الكلام هو لا إله إلا الله. لذلك لابد أن نعرف، لسه سيأتي علينا وقت بمشيئة الله عز وجل نعرف معنى لا إله إلا الله، نعرف شروطها، نعرف أركانها، نعرف نواقضها. وعندما نتكلم في شروطها فقط ستعرفون الكثير من المسلمين لا يعرف أصلا يعني لا إله إلا الله أصلا. لذلك ربنا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مش معنى هذا أن نحن نكفر الناس، ولكن عندما ننزل شروط لا إله إلا الله على الناس ستجد الكثير من الناس جهلة بكلمة توحيد. الأمر 21 تقريبا: لماذا التوحيد؟ لأن التوحيد هو أحسن الحسنات. التوحيد هو أحسن الحسنات. أحسن الحسنات جاء في حديث وجاء في آية. جاء في آية من قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال أهل التفسير: الحسنة هي كلمة التوحيد، يعني من جاء بكلمة التوحيد فله الأجر العظيم على هذه الكلمة. وروى الطبراني وصححه الألباني من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال يا رسول الله علمني شيء يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. قال: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال النبي: هي أحسن الحسنات. حتى قال قتادة بالإخلاص، وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله. سواء قال قتادة أحسن الحسنات الإخلاص هي لا إله إلا الله، قال زين العابدين هي لا إله إلا الله أيضا. فأبو ذر بيقول: يا رسول الله ألا إله إلا الله من الحسنات؟ فقال له النبي: هي أحسن الحسنات. انظر إلى جمال هذا الكلام. لذلك لن تجد هذا الكلام على ألسنة بعض المشايخ إلا من تخصص في توحيد الله عز وجل أو في العقيدة الصحيح. أكثر الدعاة يتناولون الأخلاق والسلوك ومثل هذه الأمور وتغيب الأمة عن توحيد الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن نترك الأخلاق ولا السلوك وأعمال بر، هذا ليس صحيح، بل نقدم تعليم التوحيد ثم كل أعمال الخير تأتي لها تبع. طيب النقطة 22: لماذا التوحيد أيضا؟ لأن التوحيد هو منهاج المسلم في حياته، هو منهاج المسلم في حياته. منهاج المسلم في حياته جاء في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقيل المراد بالنسك هي الذبيحة في الحج والعمرة، وقيل النسك هي الحج، وقيل هي الدين. ومحياي ومماتي أي حياتي ووفاتي لله رب العالمين، يحييني ويميتني على العمل الصالح ألا وهو لا إله إلا الله. وقيل طاعتي في حياتي لله، وجزائي هو بعد موتي من الله رب العالمين وهو الجنة مقابل كلمة التوحيد. النقطة الأخيرة وأكتفي حتى أخبركم بنصيحة جامعة، ونكمل أيضا لماذا التوحيد في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. حتى تترسخ في النفوس. لماذا ندرس توحيد الله عز وجل؟ لأن التوحيد هو أعظم شيء أمرنا الله به. النقطة 23، لأن التوحيد هو شرط في تحقيق الأمن والهداية. إذن لا أمن لنا ولا هداية إلا أن نحقق توحيد الله عز وجل. وهذا جاء في قول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. حتى قال ابن كثير: بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم، مع إن الله سبحانه وتعالى سيريهم العذاب والنكال في الآخرة. لذلك لو تذكروا قول عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في أي مكان تصلي. وهذه نعمة عظيمة وحجة على من يتكاسل في الصلاة، وخاصة طلبة الثانوية العامة. الآن الطالب أو الطالبة يخرجون من بعد صلاة الفجر ولا يرجعون إلا بعد العشاء، بحجة أنه لم يجد مكان يصلي فيه، أو مسجد مغلق، أو لم يجد مكان يصلي فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض، في أي مكان تصلي أينما تكون فثم وجه الله. هذه ليست حجة، هذه الآية، هذا الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا، وحجة على كل من يتكاسل في أمر الصلاة لهذا العذر. حتى قال الرسول: وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت في الناس عامة. حتى لا أطيل عليكم، أختم لكم بخاتمة جميلة حتى نتلذذ بجمال التوحيد، من باب قول النبي: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حلت له شفاعتي. وقال النبي: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لذلك شيخ الإسلام يقول، شيخ الإسلام ابن تيمية: كان النبي يحقق التوحيد ويعلمه لأمته في كل وقت، في كل وقت. حتى قال له رجل: ما شاء الله وشاء محمد. عشان بعض الناس يظنوا أن تعليم التوحيد لا يكون إلا في المساجد فقط، ولا في كل مكان نعلم الناس توحيد الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل قال: ما شاء الله وشاء محمد، قال له النبي في رواية: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي رواية قال: قل ما شاء الله ثم شاء محمد. لذلك بعض الناس ممكن يقول: أنا مش لي إلا ربنا وإنت، أنا لي ربنا في السماء وإنت في الأرض. هذا لا يجوز، هذا فيه شرك لله عز وجل. أنا مش لي، ربنا بعتك لي، أنت وربنا واحد، هذا لا يجوز. زي ما نقول: لولا اللص، لولا الكلب سرق البيت اللص، لسرق اللص البيت، لولا الكلب لسرق اللص الكلب، هذا لا يجوز. لذلك ما يجب لنا أن نجعل لله ندا حتى في الكلام العادي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أكره أن تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. والحديث عند أحمد وصححه الألباني. لذلك يقول ابن رجب رحمه الله: التوحيد، عشان تعلموا بقى العظم والجمال هنا، التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها إلى حسنات. انظروا إلى جمال هذا الكلام ومصداقه عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وقال ابن القيم رحمه الله: أصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد، يعني لن تزكى النفوس ولا تشعر الروح بلذة هذا الدين إلا بأن تقوم لله بالتوحيد. لذلك يقول أحد السلف: أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد أو الدعوة إلى التوحيد، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. فأنا أقول لكم: لا تستهونوا بمثل هذه الجلسات، وتعلموا توحيد الله عز وجل، لأننا لو تعلمنا توحيد الله يكفينا القليل من العمل. كان الصحابة يتعلمون التوحيد وكانوا يتعلمون ذلك حتى أصبح العلم عندهم ديدا. لذلك تعلم التوحيد أفضل من قيام الليل، وتعلم العلم أيضا ألا وهو التوحيد أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم التوحيد والذب عن دين الله أعظم الجهاد، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وكثر لنا فيه دعاة الضلال، وكثر فيه الدعاة الذين يميعون عقيدة أهل السنة والجماعة للدعوة إلى عقائد أخرى، والدعوة إلى أحزاب وجماعات أخرى. أعاذنا الله وإياكم من الفرقة ومن الشرك ومن الضلال، وأسأل الله لي ولكم أن يعلمني وإياكم التوحيد الخالص، فإنه لا عز لنا ولا أمن لنا ولا تقوم لنا قائمة إلا بتوحيد الله عز وجل. الصحابة كانوا رعاة غنم، فلما أقاموا توحيد الله أصبحوا رعاة أمم. أما نحن عندما تخلفنا عن توحيد الله اليوم أصبحت ترعانا نحن الأمم. لذلك لا عز لنا ولن تقوم لنا قائمة. من يقول القدس في القلب وإلا رسول الله وكل هذا الكلام، هذا كله شعارات لن تتحقق إلا بالعمل، والعلم أولا ثم العمل ثانيا. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم الجنة، وأن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.